بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم في آداب النكاح وما يجوز وما لا يجوز في موضوع آداب النكاح، واليوم عندنا مسألة الشروط، والشروط هي التي يمليها ولي المرأة أثناء عقد الزواج، فتشترط، وبعض الشروط مقبولة، يعني كان تشترط فيما يتعلق بسكنها توفير سكن مستقل، أو يعني أن تشترط أن يسمح لها في مواصلة دراستها، أو يسمح لها بزيارة سنوية لأهلها إن كانت معه في سفر أو في غربة، أو تعتذر عن السفر معه إذا أراد أن يسافر، أو غيرها من الشروط المقبولة في النكاح. وهذه الشروط يعني أحق ما يوفى به الشروط التي في النكاح، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. ولذلك قال الإمام ابن حجر رحمه الله في هذا الموضوع، قال: أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح، لأن أمره أحوط وبابه أضيق. قال الخطابي: الشروط في النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا، وهو ما أمر الله به من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث. ومنها ما لا يوفى به اتفاقا، كسؤال طلاق أختها، يعني تشترط عليه تزوج لطلق فلانة، هذا لا يوفى به ولا يجوز هذا الشرط. ومنها ما اختلف فيه، يعني هل يجوز أو لا يجوز، فيه خلاف بين الفقهاء، كأن تشترط عليه أن لا يتزوج عليها، أو أن لا يتسرى، أو أن لا ينقلها من منزلها إلى منزل آخر. هذه طبعا شروط على مسألة فيها خلاف، لكن أهم شيء الشروط التي لا يجوز الوفاء بها هي الشروط التي تخالف الشريعة، وهي الشروط التي ليست من كتاب الله تعالى. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. وجاء في بعض الألفاظ: ولا تشترط المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإن لها ما كتب الله عز وجل لها. وجاء في حديث آخر عند ابن حبان: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن المسلمة أخت المسلمة. قال ابن الأثير رحمه الله: قال: الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة. قال: وهذا مثل يريد الاستئثار عليها بحظها، فيكون كمن قلب إناء غيره في إنائه. قال الإمام: يعني خدت صينية غيره وحطيتها، أو خدت معون غيره وحطيتها على معوني. قال النووي رحمه الله: ومعنى الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته، وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للأولى. يعني يأخذها ويطلق الأولى، ويأخذ الثانية ويطلق الأولى، ولا الأولى تقول أطلق الثانية، فتستفرغ كل ما في صحفتها، يعني تأخذ كل ما في إناها فيكون لها. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أم مبشر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة البراء بن معرور، فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا لا يصلح. هذا يعني طبعا لا يصلح، وهذا كله يعني مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهذا من الشروط التي تخالف أصل النكاح، وكذلك تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا في أسئلة كثيرة متعلقة، يعني في شروط مسموح بها، أن يسمح لها تواصل دراستها، غيرها، هذه أمور مسموح بها وقد سبق أن ذكرناها. كذلك ما يتعلق بآداب النكاح: الصداق، الصداق والإقلال في الصداق، وعدم المغالاة في الصداق، كما قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وقال الله تعالى: فآتوهن أجورهن فريضة، وقال الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وجاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها، يعني هذا من يمنها ومن بركتها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد إلى قلة المهور، وكان يكره صلى الله عليه وسلم كثرة المهور، بل يرشد صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. والمقصود بذلك أن أحق ما يكرم الإنسان بالمهر أن يكرم صاحبة المهر، وهي الزوجة، سواء كانت بنتا أو كانت أختا ولا يستأثر بذلك بنفسه. والسنة في ذلك ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قال جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت لما سئلت كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونش. قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم. هذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. وعن عروة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000 وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة. وهذا يعني يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 500 درهم في مهره صلى الله عليه وسلم لأزواجه. وقد استحب أهل العلم تخفيف المهور. وقد سئل الشيخ العثيمين رحمه الله ما رأيكم في غلاء المهور والإسراف في حفلات الزواج خاصة الإعداد لما يقال عنه شهر العسل بما فيه تكاليف باهظة، هل الشرع يقر هذا؟ فأجاب إن المغالاة في المهور وفي الحفلات كل ذلك مخالف للشرع، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وكلما قلت المؤونة عظمت البركة. هذا أمر يرجع في أكثر الأحيان إلى النساء، لأن النساء هن اللاتي يحملن أزواجهن على المغالاة في المهور، يعني يضغطون على آبائهم، وإذا جاء المهر ميسرا قالت المرأة لا إن بنتنا يجب لها كذا وكذا. وأيضا المغالاة في الحفلات مما نهى عنه الشرع، وهو يدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كثير من النساء يحملن أزواجهن على ذلك أيضا ويقولن إن حفل فلان حدث بكذا وكذا، لكن الواجب في مثل هذا الأمر أن يكون على الوجه المشروع وأن لا يتعدى فيه الإنسان حده ولا يسرف، لأن الله نهى عن الإسراف فقال إنه لا يحب المسرفين. أما ما يقال عن شهر العسل فهو تقليد يعني معروف من غير طريقة أهل الإسلام، فعلى الإنسان حقيقة أن يستغل هذه الأيام ما يسمى بشهر العسل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يعيش حياة طبيعية لا حياة البذخ وحياة الضياع. له أن يسافر مع امرأته بالحلال إلى الأماكن المشروعة، وله أن يعيش معها ويستأنس معها، لكن لا يكون ذلك في الإسراف وفي البذخ. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث عموما على تخفيف المهور، وأحيانا كان يزوج صلى الله عليه وسلم على الإسلام كما حصل عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، لكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، لا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام، فدخل بها فولدت له. هذا الذي ينبغي للإنسان أن يسهل وأن يخفف في المهر، وحديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدلك على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على تخفيف المهور. وبالمناسبة موضوع الجاهلية زواج من رجل كان كافرا فاشترطت عليه، هذا هو الصحيح أن الإنسان إذا لم يكن مسلما فالأصل أنه لا يزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تزويج المسلمة لغير المسلم. وإن شئتم أن أشرح لكم يعني بعض الأحكام المتعلقة في هذا، فإنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته لغير المسلم، وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل يسأل الناس هل يجوز أن الواحد يتزوج امرأة نصرانية أو يهودية؟ نعم، جاءت الشريعة بإباحة ذلك، وإليكم الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. أما ما جاء في نكاح اليهوديات والنصرانيات والمجوسيات، قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذه الآية ابن عمر كان له رأي طبعا رضي الله عنه، يقول يعني كما جاء يعني في البخاري هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية كان يقول حق ابن عمر ايش رأيك في الزواج من اليهودية والنصرانية، فقال إن الله حرم المشركات في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا، الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى أو هو عبد من عباد الله، يعني يقول ما أعلم أكثر شرك من أن تقول أن عيسى هو الإله أو هو ابن الله أو غير ذلك، يقول ما أعلم بذلك أكثر شرك من ذلك. ذلك ابن عمر كان يحرم الزواج من اليهوديات والنصارى، لكن هذا مخالف لقول جمهور أهل العلم، فالجماهير على أن هذه الآية نسخت في قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال أهل التفسير: قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن حرم الله تعالى المشركات اللواتي ليس لهن دين سماوي مثل الوثنيات والمجوسيات ومن كان على شاكلتهن، يعني يقول هذا محرم. وأما اليهودية والنصرانية فإنه يجوز الزواج بها كما قال القرطبي، ذكر القرطبي إسناد عن الحسن البصري رحمه الله، وكان يغزو المجوس في بلاد فارس، قال رجل له يا أبا سعيد كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهن؟ قال كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم نأمرها أن تغتسل، وإن أراد صاحبها أن يصيبها لم يصيبها حتى يستبرئها. شاهد ذلك أن أهل العلم كلهم يرون أن اليهودية والنصرانية أو غيرها إذا أسلمت يجوز الزواج منها. ومع ذلك الزواج باليهودية والنصرانية اسمها دام أن اسمها يهودية ونصرانية يجوز نكاحها لأن تبقى الغلبة للرجل، لكن إذا كانت محاربة، يعني هذه المرأة تظهر حربها وعدائها للدين، لا يجوز الزواج منها كما قال القرطبي. وأما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حربا فلا يحل، وسئل ابن عباس رضي الله عنه ذلك عن ذلك فقال لا يحل، وتلا قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال المحدث حدثت بذلك إبراهيم النخعي فأعجبه وكره مالك تزوج الحربيات، يعني قال يكره تزوج هؤلاء، ولعله حتى لا تترك الولد في دار الحرب. وقوله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم، أي ولا أمة مؤمنة خير وأفضل من الحرة المشركة، ولو أعجبتكم المشركة بجمالها ومالها وسائر ما يوجب الرغبة فيها من حسب أو جاه أو سلطان. ثم قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا بناتكم من المشركين أو الوثنيين كانوا أو أهل كتاب حتى يؤمنوا بالله ورسوله. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي ولا أن تزوجوهن من عبد مؤمن خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك مهما أعجبكم في الحسب والنسب والجمال، أولئك يدعون إلى النار، أي المذكورين من المشركين والمشركات الذين حرمت عليكم مصاهرتهم ومناكحتهم، يدعونكم إلى ما يوصلكم إلى النار وهو الكفر والفسوق، فحقكم ألا تتزوجوا منهم ولا تزوجوهم، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي يريد بكم الخير ويدعوكم إلى ما فيه السعادة وهو العمل الذي يوجب لكم الجنة والمغفرة، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون بوضع الحجج والأدلة للناس ليتذكروا فيميزوا بين الخير والشر والطيب والخبيث. وقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، أي أبيح لكم المستلذات من الذبائح وغيرها، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم، وطعامكم حل لكم أي ذبائحكم حلال لهم، فلا حرج أن تطعموهم أو أن تبيعوهم أو أن تأخذوا منهم. والمحصنات من المؤمنات، أي أبيح لكم أيها المؤمنون زواج الحرائر العفيفات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي وزواج الحرائر من الكتابيات يهوديات أو نصرانيات. هذا هو رأي الجمهور جميعا في ذلك، أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة الحرة اليهودية أو النصرانية إذا كانت محصنة، يعني ما كانت من بنات الهوى ولا من البغايا ولا من بنات الخمور وغيرها، فيجوز للإنسان أن يتزوج المرأة، يعني يشترط في المرأة اليهودية والنصرانية كما يشترط في المرأة المسلمة كونها محصنة وكونها كذلك عفيفة. وقد جاء عن البخاري في رواية عن ابن عباس إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وهذا طبعا مسألة أخرى، وهي مسألة تزويج بناتنا للنصارى أو لليهود أو لغيرهم، وهذه مع الأسف موجودة في بعض البلدان العربية والمسلمة، أن البنت المسلمة تعجب بالإنسان وهو غير مسلم فتتزوجه، وهذا لا شك أنه محرم بقول جمهور أهل العلم، لا يجوز، بل أنه كما ذكرت لكم لو أن المرأة أسلمت قبل زوجها بساعة حرمت عليه حتى يسلم هو، لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فلا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته رجلا غير مسلم. وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله ما حكم الإسلام في زواج النصراني يتزوج بنتا مسلمة، وإذا أنجب أطفالا فما حكم الأطفال بالشرع؟ فأجاب: زواج النصراني بالمسلمة أو يهودي زواج باطل. يقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فلا يجوز نكاح الكافر للمسلمة. والله سبحانه وتعالى يقول: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فإذا تزوجها فالنكاح باطل، والأولاد أولاد زنا يلحقون بأمهم وينسبون إليها، اللهم إلا إذا كان عن جهل بالحكم، فالجهال لهم شأن خاص، فالنكاح باطل والأولاد ينسبون إليه بسبب الجهل، أي أنه إذا كان جاهلا وهي جاهلة فإن النكاح يكون باطلا، والأولاد ينسبون إلى الأب بسبب الجهل لأنه وطء شبهة. أما إذا كان يعرف حكم الإسلام وهي تعرف حكم الإسلام لكن تساهل ولم يبالي بحكم الله، فالأولاد أولاد زنا ينسبون لأمهم ولا ينسبون لأبيهم، ويؤدب ويقام عليه الحد الشرع لوطئه المرأة المسلمة بغير حق. هذا هو الواجب عند القدرة على ذلك في دولة الإسلام. وإذا أسلم بعد ذلك وهداه الله تعالى يتزوجها بنكاح جديد. وسئل الشيخ الجبرين يرحمه الله: هل يجوز الفتاة المسلمة أن تتزوج من رجل نصراني؟ قرر أن يسلم لأجلها، حيث أنه طلب الزواج منها وأخبرها بأنه سوف يترك دينه ويتحول إلى الإسلام. أفيدونا أفادكم الله؟ فأجاب: لا يجوز للمسلم أن يتزوج بكافر أصلا، لقوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولقوله تعالى: ولا تنكحوا، يعني تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فإن أسلم وحسن إسلامه جاز ذلك، ولكن لا بد من اختباره قبل النكاح بالمحافظة على الصلاة والصوم وسائر العبادات، وتعلم القرآن والأحكام، وترك الشرك والخمر وجميع المحرمات، وتبديل الديانة في إقامته وجوازه وهويته الشخصية، والانتظار بعد إسلامه مدة يتحقق به كونه مسلما حقا، لأن لا يتخذ الإسلام حيلة إلى الزواج ثم يرتد على عقبيه، فإن فعل ذلك يعني ارتد بعد ذلك خرج من دائرة الإسلام. وسئل: ما حكم زواج المسلمة من المسيحي، وما حكم شرعية أبناء هذا الزواج، وما الحكم على المأذون الذي قام بإتمام هذا الزواج، وما الحكم الزوجة لو كانت تعلم ببطلان هذا الزواج، وهل يقام عليها حد شرعي، وإذا أسلم الزوج فما حكم الزواج الأول، وكيف يتم النكاح الجديد؟ فالجواب: يحرم على المسلمة نكاح النصراني أو اليهودي وغيره من الكفار، لقول الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ومتى ما عقد له عليها وجب الفسخ فورا، فإن علمت بذلك الزوجة وعرفت الحكم استحقت التعزير. وكذا يعزر الوالي والشهود، يعني الذي باشر العقد، والشهود والمأذون، إذا علموا ذلك فإن ولد لهما أولاد يتبعون أمهم في الإسلام. فإن أسلم الزوج بعد العقد جدد له عقد نكاح، وذلك بعد التأكد من صحة الإسلام. أذكر قصة مرة سمعتها من أحد المشايخ، يقول في شاب في أوروبا تعرف له على وحدة بنت بريطانية، شاب من المهاجرين المسلمين أو بنت فرنسية، وظل معها مدة طويلة وهو يحاول يعني أن يتزوجها، لكنها كانت ترفض، وكانت تقول له، وكانوا مع بعض في الجامعة، فكانت تقول له: أنا ما أقدر، يعني أنا الآن متعمقة في علم الدين وبدأت أقرأ عن الدين، وأنا ما يمكن أقبل فيك حتى تصير نصراني. راح مسكين يركض حق أهله وربعه اللي موجودين معه في الغربة، وقالوا قالوا: أوكي، شلون تصير أنت نصراني؟ أنت آخر ما بقى عندك رأس مالك الإسلام، وأنت تحللت عن كل شيء، بقى الاسم الإسلام. فرجع لها مرة ثانية قال لها: أنا ما أقدر. قالت له: طيب أنا أعطيك طريقة، أنت تقرأ عن النصرانية ونقرأ عن الإسلام، إيش رأيك؟ واللي يقتنع فينا ونقعد نتحاور، اللي يقنع الثاني نتحول ندخل في دين. قال: أنا موافق. فقام بالفعل الولد، هم مع بعض يدرسون في الجامعة، قام الولد وراح اشترى كتب عن النصرانية وهي اشترت كتب عن الإسلام، وبالفعل كانت جادة وعكفوا على ذلك 3 أشهر وهي تتعرف على الإسلام ويتعرف على النصرانية. بعدين لما التقوا مع بعض قالت له: احنا ما نحتاج نقاش، انا اقتنعت في الإسلام. قال: لا، انا بصراحة دينكم ما يقنعني، شنو الإله 3، الأب والابن وروح القدس 3 صاروا إله، اشرحي لي شلون 3 صاروا إله واحد، وبعدين هذا الإله ليش ذبح ولده اللي هو ما يسمى بصلب المسيح لتخليص العالم من الخطيئة؟ هو تخليص العالم من الخطيئة بيدمن مو بيده هو، ولا في إله ثاني يروح يطلب منه الشفاعة؟ إذا بيده هو كإله خلاص هو يخلص العالم من غير لا يذبح ولده على قولتكم. وبعدين هالولد هذا ليش يبى ولد واحد؟ ليش ما عنده ولد ثاني مكانه؟ وبعدين هالولد اللي تكلمون عنه اللي هو يسمونه ابن الله، وين هذا الولد؟ هل كان موجود قبل إبراهيم وقبل موسى وعيسى؟ إذا كان موجود قبل إبراهيم إحنا ما سمعنا لا في إبراهيم قال إن الله عنده ولد، ولا كذلك موسى في التوراة ولا في التلمود قال إن عنده ولد. وبعدين هذا الولد عنده أخوان، المهم يقول: أنا صار في راسي شوشرة وشبهات عليها، إيه هي؟ قالت: يبقى لا تعب نفسك، أنا بس بصير مسلمة،
أنا اقتنعت بالإسلام وبأحكامه وتعاليمه فأنا بصير. يقول فرح طار فرح وراح اتصل بأهله قالها ترى بشركم فلانة صارت مسلم. قال طيب خلنا أطبق الأحكام. بدت مسكينة أطبق الأحكام. يقول انتظرتها فترة والله يمكن 6 أشهر وأنا انطرها. بعد 6 أشهر يقول جيت لها وأنا فرحانة بالفعل بنت لبست الحجاب وقامت تصلي وواوا إلى آخره. يقول بعد 6 أشهر رحت متزوج كان تقول أنا ما أقدر أتزوج. قال لها ليش أنا قاعد أنطر كان تقول لأنك طلعت مو مسلم حقيقة. لأن على التعاليم اللي قريتها بالإسلام طلعت أنت خرطي أصلا. طلعت أنت ما تفهم من أحكام الإسلام شيء. الإسلام يقول صلاة أنا ما أشوفك تصلي. الإسلام يقول كذب أشوفك كذاب. الإسلام يقول ماكو خمر أنت تشرب خمر. الإسلام يقول ماكو زنا أنت تخربط من أول تخربط خابرك. يقول بعد ما نطرتها 6 أشهر طلعت أعقل مني وأحسن مني. قالت لي أما الإسلام فقد وجدت الإسلام. أما المسلم اللي بالزوجة إلى الآن أنا ما لقيتك لأن أنت مو مسلم ولا أنت فيك صفات الإسلام اللي قرأتها. فأرجو أنك تسامحني. أشكرك على أنك أنت دليتني على طريق الهداية وأعتذر منك وتأسف لأن أنت لست الإنسان المسلم اللي أنا أبحث عنه وقرأت عنه في الكتب. هذه قصة أنا سمعتها بأذني من أحد الأخوة اللي كانوا في أوروبا يعني ينقل عن هذا الأخ. نسأل الله تعالى الهداية للجميع. ألقاكم في حلقة الغد إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.